سينطق عنك علمك في ندين ويكتب عنك يوما إن كتبت وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت إذا ما أنت ربك قد عرفت.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. أيها الأحبة، وقفنا في اللقاء السابق عند قول المؤلف رحمه الله تعالى باب شعر وغير ذلك من الكلام مما يدخل في باب الخطب، فكأنه يمزج في هذا الباب بين الشعر والخطب، وهو في الغالب يذكر الملح والأشياء المستطابة من الحكمة وبعض الأغراض الشعرية المعروفة، ويركز طبعا على بليغ الكلام وفصيحه وعلى الدرر التي نطقت بها العرب ربما في صدر الإسلام أو في العصر الجاهلي أو إلى عصر المؤلف رحمه الله تعالى. قال الشاعر: عجبت لأقوام يعيبون خطبتي وما منهم في موقف بخطيبي. يعني هم يعيبون الخطبة وهم لا يحسنون الخطابة أصلا. طيب، هل كل من لا يحسن الخطابة لا يستطيع أن ينقل الخطابة؟ هذا مذهب يعني فيه نوع من أنواع الفجاجة. يعني قد أكون أنا مدرب كرة قدم لكنني لم ألعب كرة القدم، أو العكس، أو أكون مثلا ناقدا ولا أكتب الشعر وأكون ناقدا للخطابة ولست بخطيب. هذا كله، فباب النقد شيء وباب الصنعة شيء آخر، باب النقد شيء وباب الصنعة شيء آخر. ولذلك ستجد كثيرا من النقاد هم لا يجيدون قول الشعر. يعني كنا المعاصرين دكتور صلاح رزق عليه رحمة الله، دكتور العاشر زايد، دكتور حسن طبل، كثير من الدكتور شفيع السي، كثير من النقاد والذين لهم يعني نفس في نقد الشعر وفهمه وتفسيره وبيان حسنه من مرضيه، هؤلاء كلهم لم يكونوا شعراء ولم يكونوا خطباء في نفس الوقت. قال: عجبت لأقوام يعيبون خطبتي وما منهم في موقف بخطيبي. وعجبه يعني يتعجب منه كما قلت لكم، فلا بأس أبدا أبدا أن يكون المرء ليس بخطيب وليس بشاعر ومع ذلك هو يستطيع أن ينقد الشعر وأن ينقد الخطابة وأن يكون له نظر في الشعر وفي الخطابة. وقال آخر: إن الكلام من الفؤاد، وإنما طبعا في الرواية الأخرى إن الكلام لا في الفؤاد، إن الكلام من الفؤاد يعني أصله في الفؤاد، الفؤاد يهج بالكلام ثم يخرج على اللسان، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. طبعا قال هو للأخطل، والأخطل كان شاعرا نصرانيا، واستدل به طبعا الأشاعرة على مسألة الكلام النفسي، وهذا ليس محل هذا الباب. إن الكلام من الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. إن الكلام من الفؤاد، وإنما الفؤاد يعني أصله في الفؤاد، لكن هل الذي يجيش في الفؤاد يمكن أن نسميه كلاما؟ هو ليس بكلام، وإنما هو حديث نفس، إنما هو حديث نفس وليس بكلام على الحقيقة. إن الكلام من الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. لا يعجبنك من خطيب قوله حتى يكون مع البيان أصيلا. حتى يكون مع البيان أصيلا، لا بد أن يصدق فعله قوله. لا يعجبنك من خطيب قوله حتى يكون مع البيان أصيلا، يعني ليس مجرد كلام، وإنما لا بد أن يكون مع الكلام فعل. وأنشد آخر: أبر فما يزداد إلا حماقة ونوكا، وإن كانت كثيرا مخارجه. أبر رضي يعني كأنه فما يزداد إلا حماقة ونوكا، يعني غلب، يقول غلب فما يزداد إلا حماقة. النوك والنوك الحمق. وإن كانت كثيرا مخارجه، يعني هو يتكلم ولفظه لفظ فصيح ويستطيع الخطابة ويستطيع قول شيء، لكنه إنسان سيء. وقد يكون رضيء العقل جيد اللسان، أو قد يكون رضيء العقل يعني عقله ليس بجيد، رضيء العقل لا يحسن التفكير وعقله ضعيف وأحمق، لكنه جيد اللسان. يقول إن صنعة كان يقول إن هذه الصنعة لا علاقة لها بالعقل، لكن لو اجتمع العقل مع جودة اللسان هذا أمر آخر، هذا أمر حسن. قال أبو العباس الأعمى: إذا وصف الإسلام أحسن وصفه بفيه ويأبى قلبه ويهاجره. إذا وصف الإسلام أحسن وصفه بفيه، كأنه يتكلم كلاما لا يقر في قلبه، ويأبى قلبه ويهاجره، يعني يهجر تعليم الإسلام، هذا نفاق. وإن قام قال الحق ما دام قائما، تقي اللسان كافر بعد سائره. فقط لسانه الذي ينطق بالكلام الطيب، لكن قلبه وجوارحه ليس فيها شيء من الإسلام ومن الإيمان. وقال قيس بن عاصم المنقري يذكر ما في بني منقر من الخطابة: إن امرؤ لا يعتري خلقي دنس يفنده ولا أفنو. لا يعتري، الفند ضعف الرأي، والأف هو ضعف الرأي والعقل. قال: إن امرؤ لا يعتري خلقي دنس يفنده ولا أفنو من منقر في بيت مكرمة، هو قبيلة يعتز بها وافتخر بها، والأصل ينبت حوله الغصن. إن كان الأصل، يريد أن يقول إن كان الأصل طيبا فالفرع طيب، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكد، فإن كان الأصل طيب فالفرع طيب. خطباء حين يقوم قائلهم بيض الوجوه مصاقع لسن. خطباء حين يقوم قائلهم بيض الوجوه مصاقع لسن، لا يفطنون لعيب جارهم وهم لحفظ جوارهم فطن. لا يفطنون لعيب جارهم وهم لحفظ جوارهم فطن. الغفلة عن عيب الجار، عيب الجار، الزوجة، الزميل، الصادق، الصديق، هذا يعني هو يتغافل عن هذه العيوب، ويحفظون كذلك جواره، يعني عندهم فطنة في حفظ الجوار وعندهم غفلة وتغابي في ذكر العيوب. قال: لا يفطنون لعيب جارهم وهم لحفظ جوارهم فطن، جمع فطن. ومن هذا الباب وليس منه في الجملة قول الآخر: أشارت بطرف العين خيفة أهلها. أشارت إليه بطرف العين، كانت وقفة وسط أهلها فأشارت بطرف العين خيفة أهلها، إشارة مذعور ولم تتكلمي، خشية أن ينتبه لها أحد. قال: إشارة مذعور ولم تتكلمي، فأيقنت أن الطرف، طرفها نفسه، قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المسلم. طبعا في رواية أخرى: وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. طيب، البيتان في غاية الجمال والروعة والبهاء. قال: أشارت بطرف العين خيفة أهلها، إشارة مذعور ولم تتكلمي، فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المسلم أو الحبيب المتيم. هو فهم ذلك من طرفها، وللطرف رسالة إلى الطرف. الأطراف بين المحبين تتكلم بما لا يستطيع أن يتكلم به اللسان ولا أن يبوح به. قال: أشارت بطرف العين خيفة أهلها، إشارة مذعور ولم تتكلم. هو يريد أن يقول أن هذه الأحاسيس تتجاوز الحجب والمشاكل، وتتجاوز المخاف، وتتجاوز الأهل، وتتجاوز الرقباء، وهي تصدر بأي حيلة، تصدر بالنفس، تصدر باللسان، تصدر بطرف العين، تصدر بالشفاه، تصدر بالأيدي، تصدر بالأرجل، تصدر بالحركات. وهذا يستدل به المحبون بعضهم على بعض، يستدل، يعرف هذه الحركة ما الذي يريد بها، يعرفها جيدا. أشارت بطرف العين خيفة أهلها، إشارة مذعور ولم تتكلمي، فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المسلم، لسلم بالطرف أو بالحبيب المتيم. والتتيم هو شدة الحب، الحب درجات، والتدين من أعلى هذه الدرجات، يعني الحب، التعلق، العشق، التتيم، الوله، هذه درجات بعضها فوق بعض، ومنها درجات يعني يسمونها درجة الجنون، ويصل درجة الجنون كما حصل لمجنون ليلى هذا الذي أخذه والده إلى ستائر الكعبة، أستار الكعبة كما قال له بعض الناس، وقالوا له جعله يتعلق بأستار الكعبة ثم يدعو الله تبارك وتعالى، فتعلق بأستار الكعبة أن ينسيه ليلى، فتعلق بها وقال اللهم زدني لها حبا وبها تعلقا، ثم هام مع الوحوش في البرية حتى مات، يعني ذهب عقله في هذا الحب. ولذلك حرص الإسلام الشديد على أن يجمع بين الحبيبين، هذا أمر معهود ومعروف ومشهور، وهو من الرحمة، وهو كذلك من باب الحرص على نفسية الحبيبين أو العاشقين، أن تجمع بينهما، لا يترك هذا هنا وهذا هنا، لا بد من الجمع، فإذا جمع بينهما انطفأت هذه النار وقلت هذه الجذوة، واستطاع العشيقان أن يعيش حياتهما عيشة طبيعية. فالبيتان صراحة رائقان جدا، والكلام في العشق وما ينبني عليه وما كان يفعله الخلفاء الراشدون ونبيهم صلى الله عليه وسلم، هذا كله أشرنا له حين الكلام حول تلك المناطق الحساسة والحرجة جدا في كتاب الكامل للمبرد، الذي أسأل الله عز وجل أن يتم علينا هذا الكتاب كما أتم علينا الكامل. قال: وقال نصيب مولى عبد العزيز بن مروان يقول فيحسن القول ابن ليلى ويفعل فوق أحسن ما يقول، يعني قوله حسن جدا وفعله أحسن من قوله، وهذا غاية المدح. من الذنب أن تقول قولا ويخالف فعلك قولك، أو أن تقول قولا ويشبه فعلك قولك، هذا يعني من المدح، ولكنه ليس المدح العالي، لكن أن تقول قولا وفعلك يكون أفضل من قولك، لماذا؟ هو غاية المدح أن تمدح الفعل أو تجعل الفعل أقوى من القول، لأن القول خفيف سهل، أي أحد يستطيع أن يقول، أما الفعل فثقيل، فكون الفعل أجود من القول فهذا غاية المدح. وقال آخر: ألا رب خصم ذي فنون علوته، علوته في فنه، وإن كان ألوى يشبه الحق باطله، شديد الخصومة، جدل سليط اللسان، ومع ذلك ومع قوته فإنني أعلوه، يعني أعلوه بتفوقه عليه في البلاغة والبيان. ألا رب خصم ذي فنون جمع فن، قال ألا رب خصم ذي فنون جمع فن، علوته يعني كنت فوقه، وإن كان ألوى يشبه الحق باطله رغم جدله وخصومته وقوته، ومع ذلك أنا علوته، يعني إن كان الخصم ضعيفا قليلا خلاص أنت يعني علوه، أنت علوه هذا سهل، أما أن يكون جدلا قويا حريرا يستطيع هذا يصعب. قال: فهذا هو معنى قول العتابي البلاغة إظهار ما غمض من الحق، حق يكون غامض شديد صعب بعيد، البلاغة ده حقيقة البلاغة، هو يعرف البلاغة، حقيقة البلاغة إظهار ما غمض من الحق، غامض ومع ذلك يظهره، وتصوير الباطل في صورة الحق، الله، وتصوير الباطل في صورة الحق، ويستطيع أن يفعل ذلك، وهو نوع من أنواع الجدال، لكن يسوغه في لفظ مرصع يجعل عقل وقلب من أمامه يذعن له. ترصيع القول هذا ليس أحد، ولذلك يعني بعض الخطباء يعني الخطأ يكون فيه نفاق شديد، ويستطيع أن يقلب الحق باطلا والباطل حقا. وقال الشاعر وهو كما قال، وأمثال هؤلاء سحرة فرعون، فمن الإعلاميين من يشبه سحرة فرعون في التخييل والكذب وقلب الحق باطل والباطل حق، هذه مصيبة سوداء. قال: عجبت لإدلال العيي بنفسه، هو عيي يعني لا يستطيع البيان، وصمت الذي قد كان بالقول أعلم، يعني يعجب من هذا البليغ كيف يسكت وهذا العيي كيف يتكلم، وفي الصمت ستر للعيي، وإنما هو يصمت لأن الصمت يستر عيه. ولذلك كان أرسطو يقول لمن أمامه: تكلم حتى أراك، فإن المرء بأصغريه قلبه ولسانه، المرء بالأصغرين بالقلب واللسان، إذا تكلم الإنسان تبين عقله، بان عقله وبانت حكمته وبانت خبرته وبان هل هو من أهل العلم أو من أهل السفه والجهل. قال: وفي الصمت ستر للعيي، وإنما صحيفة لب المرء أن يتكلم، كلامه يظهر عقله وخبرته ومكانته وحكمته. عجبت لإدلال العيي بنفسه، وصمت الذي قد كان بالقول أعلم، وفي الصمت ستر للعيي، وإنما صحيفة لب المرء أن يتكلم. وموضوع الصحيفة من هذا البيت موضع ذكر العنوان في شعره الذي رثى عثمان بن عفان رحمه الله به، حيث يقول: ضحوا بأشمط عنوان السجود به. هو بيرث عثمان أشمط، ضحوا بأشمط رضي الله عنه عنوان السجود به يظهر على وجهه، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. الله، هذا البيت في غاية الجمال. وعثمان قد قتلوه لعنهم الله، وقطعت أصابعه وسال دمه على المصحف، كان المصحف في حجره ولم يرد أن يريق دماء المسلمين، ومنع الناس أن يدافعوا عنه حتى لا تراق الدماء لأجله. وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشره بالشهادة في هذه الليلة، قال: ضحوا بأشمط عنوان السجود به، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. فمثل هذا يؤسى عليه ويتحسر. وأنشد أيضا: ترى الفتيان كالنخل وما يدريك ما الدخل. هو طويل وعريض وسمين وفيه طول بعرض بارتفاع. قال: وترى الفتيان كالنخل وما يدريك ما الدخل. السلام، هذا شيء روعة. ترى الفتيان كالنخل وما يدريك ما الدخل، وكل في الهوى ليث، في الهوى ليث، وفيما نابه فسل. في الهوى والمصارعة في رغبات النفس، ليث أسد هصور، وفيما نابه في المصائب التي تنوبه فسل، حقير قليل ذليل لا يستطيع أن يقارع تلك الخطوب. وليس الشأن في الوصل، ولكن أن يرى الفصل أو الفضل كما يقال، أو الفصل في المسائل. وليس الشأن في الوصل، ولكن أن يرى الفصل، أن يفصل في المسألة، أن يكون صاحب شخصية، صاحب قول، صاحب قطع في الآراء. قال: وقال كسرى أنوشروان لبزر جمهر: أي الأشياء خير للمرء العي، صاحب العي، العي يعني؟ قال: عقل يعيش به. يعني إن كان لا يستطيع أن يبين عن حاجته بلسانه، فالعقل، عقل يعيش به. قال: فإن لم يكن له عقل. طب ما فيش عقل بقى، يعني لا لسان ولا عقل. قال: فإخوان يسترون عليه، يحبونه فيسترون عليه ويقدمونه ويقومون بحاجته وهكذا. قال: فإن لم يكن له إخوان، يبقى لا لسان ولا عقل ولا إخوان. قال: فمال يتحبب به إلى الناس. وأنتم تعلمون أن المال يتكلم أقوالا لا يتكلمها اللسان ولا الأفعال ولا شيء، المال. قال: فإن لم يكن له مال. قال: فعي صمت. اسكت اسكت يا عم، لا خيل عندك تهديه ولا مال، فليحسن الصمت أو النطق إن لم يحسن الحال. قال: فإن لم يكن له. قال: فموت مريح، يروح في دهية بقى وريحنا العقل ولا بلاغة ولا لسان ولا أي حاجة. وقال موسى بن يحيى بن خالد: قال أبو علي: رسائل المرء في كتبه أدل على مقدار عقله. رسائل المرء في كتبه، كانوا يستدلون على عقل الشخص بكتاباته، كتبه أو رسائله أو ما شابه. وأصدق شاهدا على غيبه لك، ومعناه فيك من أضعاف ذلك من المشافهة والمواجهة. المشافهة والمواجهة، الإنسان قد يداري، ينافق، يقول قولا ويريد قولا آخر، لكن حقيقة الأمر رسائل المرء في كتبه، الرسائل الإنسان يبثها روحه، خاصة الإنسان في الغالب يكتب ويعلم أن غيره لن يرى هذا، يعني خلاص، يعني يكتب ويكون بعيدا عن الناس وليس أمامه من يواجهه، فيكتب كل ما عنده، يكتب كل ما في جوفه وما في عقله، ويصب مشاعره تجاه الناس. قال موسى بن يحيى بن خالد: قال أبو علي: رسائل المرء في كتبه أدل على مقدار عقله، وأصدق شاهدا على غيبه لك، ومعناه فيك من أضعاف ذلك على المشافهة والمواجهة. هو يقول: قال يحيى بن خالد للعتابي في لباسه وكان لا يبالي ما لبس: يا أبا علي، أخزى الله امرأ رضي أن يرفعه هيئته من جماله وماله، أن يرفعه هيئته من جماله وماله. يقول إن يعني اللبس ومثل هذه الأشياء لا تضر، اللبس ومثل هذه الأشياء لا تضر. وهذا باب عظيم جدا يتكلم فيه رحمه الله تعالى عن عما يحسن بالمرء أن يفعل، سواء مقال الإنسان إذا تكلم حتى وإن لم يكن له عقل، ربما غطى حسن حديثه على عقله، وإن كان الكلام أصلا ينم على العقل. طب إن لم يكن يستطيع الكلام فعقل، طب إن لم يكن عنده عقل فإخوان يسترون، طب إذا لم يكن له إخوان قال فمال، المال يعني يسكت الناس ويرفع خسيستك عندهم، طب إن لم يكن له مال قال له خلاص يبقى يعني يسكت، طب مش قادر يسكت قال لا هذا هذا يعني لابد أن يأتيه موت يريح البلاد والعبادة منه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.